أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية ضمن هذا البحث 46 الذي كان عنوانه قضاء صوم المسافر، انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية والتي قلنا أنها تصب في الغرض العام، وهو استدلال بهذه الموارد الفقهية على أن الحضر وما بحكمه شرط واجب وليس شرط وجوب، من موارد ومسائل نأخذها من قضاء المسافر. المسألة الثانية كان قرأنا نص صاحب العروة كعنوان لها، وهو أنه من فاته شهر رمضان أو بعض شهر رمضان، حكم كما يتعلق بالكل يتعلق بكل يوم، هذا واضح، وجوب صوم شهر رمضان حلال على عدد الأيام. فإذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر به هذا العذر إلى رمضان المقبل، ما هو حكمه؟ قال إن كان العذر المرض ونحوه فلا قضاء عليه، وإن كان السفر فعليه القضاء. فهنا يأتي النقض على المشهور بأنه إذا كانت كلها شروط وجوب، السفر كغيره من العذر، لماذا اختلف الحكم إذن بينها؟ والمفروض أنه كخلاصة لماذا تصب هذه المسألة في غرضنا، والمفروض أنه لا أداء عليه لأن الفرض أنه معذور، ولا قضاء عليه لعدم تمكنه باستمرار العذر، فلماذا وجب القضاء عليه في السفر دون غيره؟ فإذن أيضا مطلبان في هذه المسألة. المطلب الأول، خلينا أول نثبت أنه في المرض ونحوه لا يوجد قضاء على مثل هذا الشخص الذي استمر به العذر إلى رمضان المقبل. ثم بالمطلب الثاني ننتقل المسافر ونرى هل أنه عليه القضاء أم لا. فهذه إذن المسألة الثانية. ندخل في المطلب الأول، وهو أنه إذا كان عذره المرض وأفطر لمرض واستمر به المرض إلى رمضان المقبل فلا قضاء عليه ويكتفي بالفدية فقط. وهذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب، بل الدعية الإجماع عليه في الروضة في شرح اللمعة: عزي غيره إلى الندرة غير هذا القول، مشعرا بدعوى الإجماع. طبعا هنا سيأتي في الكلام وتحليل أنه هذا خلاف مقتضى الآية الشريفة فعدة من أيام أخر، هذا ما قدر يصوم من الرمضان إلى رمضان، هو يصوم بعد رمضان المقبل إذا تجددت له القدرة، لماذا إذا أجى رمضان القادم ولم يتمكن سقط عنه القضاء؟ هو بل كي يصح بعد رمضان الآخر، فخلاف الآية، لكن هو أيضا فقهيا هذا المبنى نحن نقول به بأنه يجوز تخصيص القرآن الكريم بخبر الواحد الثقة المعتبر يعني. وهنا وردت روايات تشير إلى سقوط القضاء، فإذا المفروض أن التمسك بإطلاق الآية لا ينفع هنا لورود المخصص والمقيد وهي الروايات الآتية، على أن الأخبار هنا سنرى أنها أكثر من خبر أحد، لا تقريبا اتفاق على أنها أخبار مستفيضة، إذا ما ردنا نقول كما قال الصاحب الجوهر يصفها بالتواتر، الأخبار التي قالت بسقوط القضاء عمن استمر به المرض إلى رمضان المقبل وصفها صاحب الجوهر بالتواتر. نحن لا نبالغ مثله ونقول أنها متواترة، بس لا أقل من أنها مستفيضة، وحينئذ ويجوز تخصيص الكتاب والتقييد به بخبر الواحد المعتبر فضلا عن المستفيض. فإذا هذا ما المفروض يشكل على هذا كما سنسمع من ابن إدريس إن شاء الله تعالى، سنسمع هذا الإشكال أنه هذا خلاف إطلاق الآية، والآية تقول فعدة من أيام الأخر، والعدة من أيام الأخر مو إلا بين الرمضانين، إذا بعد رمضان 2-3 برئ من مرضه يقضي، أخبار عندنا بعد هي التي نخرج بها من عموم وإطلاق الكتاب. من هذه الروايات وهي المجموعة التي أمامنا، أولها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال: سألتهما عن رجل مريض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال عليهما السلام: إن كان برئ بين الرمضانين ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر استقر في ذمته القضاء، وعليه صام الذي أدركه، لأن هذا وجوب أداء تنجز عليه، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين لتأخيره القضاء مع قدرته عليه، وعليه قضاؤه. هذا مو محل الشهادة، هذا حكم آخر محل لأن هذا برئ. الشق الثاني هو محل بحثنا: وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه القابل لأنه صح فيه، وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه. هذا الشق الثاني إذن محل البحث. ثانيا: صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: فالرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض مستمر به المرض، ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ولا قضاء عليه بالنسبة للأول. فإن كان الصحة فيما بينهما ولم يصوم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول، صوم الثاني واضح لأنه برئ، صوم الأول لأنه استقر في ذمته، ويتصدق عن الأول لتأخيره القضاء مع التواني. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله بن سنان قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت وتصدقت. واضح لسانه في استحباب الصوم لأنه ملحق بالفتوى على تعبير فقهائنا، وإلا الإمام أنطى الحكم فليتصدق بمد لكل يوم مع اليقظة، لكن خب بالنسبة أما أنا فإني صمت وتصدقت، فإذن الصيام استحبابي. رابعا: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح بعد رمضان القابل فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام وهو مد لكل مسكين. قال: وكذلك أيضا في كفارة اليمين، وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام. هذا الذي تمكن من القضاء بين الرمضانين وجب عليه القضاء، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك رمضان. صحيحة عبد الله بن سنان رقم 3 أن شغل بها لاحق إن شاء الله، لأن التفت في صدره يقول: من أفطر شيئا من رمضان في عذر، فلعل من يريد أن يتمسك بالتعميم هذا شغل المطلب الثاني، هل هذا الحكم سار في السفر وغيره؟ أكو بعض الروايات تحتفظون بها وإن كانت هي في المطلب الأول لكن تنفعنا في المطالب الأخرى. الخامس: رواية العلل، علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث، رواية العلل طويلة كما نعلم، قال: إن قال فلما إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره استمر به العذر، أو لم يقوى من مرضه إلى حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء الذي لم ينتهي سفره ولا برئ من مرضه. هذا أيضا خلي الخبر لأنه لعله ينفع في المطلب الثاني. وإذا أفاق بينهما أو أقام، هذا بلحاظ المريض وهذا بلحاظ المسافر، ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء. الرواية كما ترون تجمع بين المسافر والمريض على حد سواء، بس هذا خوف يرد له شغل طبعا إن كانت تنافي المطلب الثاني أو لا. قيل: لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة القضاء، وهذا مبنى لدى جملة من الفقهاء، زمن وجوب القضاء هو بين الرمضانين فقط، فهذا لما استمر به العذر يعني وقت الوجوب لم يكن ممكنا ولا يمتلك القدرة، فسقط وجوب عنه لأن وقت وجوب القضاء فقط بين رمضانين، وهذا قد مر عليه هذا الوقت كله وهو لا يمتلك القدرة على الامتثال فسقط عنه التكليف. هذا التعليل. قيل لأن ذلك الصوم صوم القضاء فعدة من أيام أخر، إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه باستمرار العذر فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه، وكذلك كل ما غلب الله عليه من الأعذار مثل المغني الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام كل ما غلب الله على العبد فهو هنا تعليل. إذن هو بعد كتاب علل بن شاذان واضح هو في تعليل الأحكام وبيان ملاكاته، فيقول وجه سقوط القضاء لأن القضاء موقت بما بين الرمضانين، فلما استمر به العذر ولم يتمكن من القضاء على مدى هذه السنة سقط عنه القضاء، لأنه على طول الوقت هو غير متمكن من الإتيان بالقضاء، فلما انتهى الوقت سقط عنه التكليف لعدم القدرة. وبقية الرواية أيضا موجودة لكن صار واضح محل الشاهد. إن شاء الله في هذا بحثنا أكثر من تحقيق، إن شاء الله قد لم يطرق أسماعكم يعني لأول مرة وأحدها هذا في تحليل هو مرات أرزاق بالتأكيد. إحنا مرت علينا روايات الفضل بن شاذان وعلي بن شاذان في مطالب عديدة، بس الرزق يكون في التحقيق فيها يجي في وقت المناسب، مثلا لأن هنا صار عندنا شغل بها أو صارت معارضة فنتعب، مرات تجي تدري ويا بقية الروايات فعندنا شغل كم تحقيق إن شاء الله في هذه المسألة، أحدها في نسبة هذا الكتاب علل بن شاذان إلى الإمام الرضا عليه السلام، هل هي رواية عن الإمام الرضا عليه السلام أم هو تأليف للفضل بن شاذان، هذا بحث وأبحاث أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى. الرواية السادسة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر وخبر علي بن جعفر، روايتان متتاليتان، احنا المصدر ذاكري أمامكم موجودة، وسائل الشيعة كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان باب 25، فتجدون روايتين متتاليتين لعلي بن جعفر، واحدة صحيحة علي بن جعفر واحدة خبر علي بن جعفر، كلاهما يمكن هذا مر عليكم هذا التصحيح، هي الروايات في قرب الإسناد، وسند الحميري في قرب الإسناد إلى علي بن جعفر ضعيف، بعبد الله بن الحسن حفيد علي بن جعفر، عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر، لكن بعض الأصحاب بعض الأعلام صححوا من روايات علي بن جعفر في قرب الإسناد ما ورد في كتاب علي بن جعفر التي هي مسائل علي بن جعفر، وهذا سيد الخوئق واحد من اللي يعتمدون على هذا، فأي رواية إذن كمبنى الساب غض النظر عن مناقشته تجون رواية تشوف قرب الإسناد الحميري عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر هذا السند ضعيف لأن عبد الله بن الحسن لم يوثق، لكن في ذيلها أحيانا ورواها علي بن جعفر في كتابه، فإذا هذا أيضا الذيل موجود فالرواية يصححها سيد الخوي وجمعه، لأن كتاب علي بن جعفر وصل إلى يد صاحب الوسائل وصاحب الوسائل ينقل من كتاب علي بن جعفر، فإذا سند قرب الإسناد ليس تاما فالرواية أخذها من كتاب علي بن جعفر، فلذلك سيد الخوي يسمى الرواية صحيحة، واحدة من الاثنين إن روايتين، الأخرى لا بس مروية في قرب الإسناد ما موجودة في كتاب علي بن جعفر فلذلك تكون خبرا، فلذلك نحن بالعنوان قلنا صحيحة علي بن جعفر وخبر علي بن جعفر، يعني واحدة منها وردت في كتاب علي بن جعفر واحدة لم ترد، فالواردة في كتاب علي بن جعفر يصححها سيد الخوي، راجعوا للتأكد أيضا في مستند العروة الوثقى المجلد 22 صفحة 186 تسميتها بالصحيحة، وطبعا ترجعوا للوسائل وشوفوا أنتوا هذا أكيد الخبرة في عملكم تأخذوها، فستشوفون بالوسائل واحدة كاتب في ذيلها ورواها علي بن جعفر في كتابه، واحدة ما كاتب، فهذا وهذا طبعا باب لأن علي بن جعفر مكثر للرواية، هذا يعني الحقيقة التي سنقولها الآن إن شاء الله تعالى، هذا به شغل كثير. هاي هم قايلها قبل، بس أحيانا بدنا تصير بعض الأرزاق ويصير في التحقيق بالموضوع. هذا إذن مبنى بنى عليه السيد الخوي وجمع آخرون، وأحيانا بعض الأحكام مرت بي يعني في مطلب سابق، بس لم أحرر هنا يعني بحثنا في فقه الخلاف، بس في مسائل إن الاستنباط الفقهي يعني. فتأتي مسألة فيها رواية فقط لعلي بن جعفر ومروية في كتابه، فإذا أنت كنت تعتمد هذا المبنى صارت عندك رواية معتبرة وراح تبني عليها، وإذا ما صح عندك هذا المبنى سوف لا يكون عندك رواية معتبرة. فهذا التحقيق الأقول قد لا تشعر بأهميتي هنا، لأن مجموعة من الروايات هي أحدة، بس هو شيء مهم لأنه قلنا قد يأتيك مطلب، وهذا مر بي ولعلي أتذكره، كان في حرمة حلق اللحية، وهل أن اللحية تختص بالذقن اللي هو مقتضى المعنى اللغوي أم تشمل العارضين؟ الرواية المعتبرة الوحيدة هي لعلي بن جعفر فقط بناء على أنها وردت في كتابه. هذا السؤال حتى نبين أهمية. فهل هذا المبنى الذي اعتمد عليه، أنا هذا ما كاتبه بالبحث بس تعليقه عندكم بالهامش، وإن كان هاي التعليقة أولية أرد لكم التعليقة، لأن هاي الطبعة الأولية تكون هنا، أرد لكم النص لما موجود عندكم. إحنا بس ذاكرين بالمجموعة مكتوب لورودها في كتاب علي بن جعفر الذي ينقل منه صاحب الوسائل القدس السر، ولذا وصفها السيد الخوي بالصحيحة. هذا أصل الفكرة، لكن أرد لكم إحنا هذا الهامش، الهامش تعليقا على تسمية هذه الرواية بالصحيحة عند السيد الخوئي وجمع من الأعلام بناء على هذه، أن الرواية وإن كانت في قرب الإسناد سندها ليس تاما لأن عبد الله بن الحسن لم يوثق، لكنها وردت في كتاب علي بن جعفر، هذا تأخذه من الوسائل. لكن هذا الفكرة المبنى قلنا بالهامش لعلي بن جعفر كتابان في مسائل الحرام والحلال، أحدهما مبوب والآخر غير مبوب، هذا ذكره النجاشي وغيره، وقد نقل الحميري في قرب الإسناد كثيرا منها، وفي سنده ضعف حميري لعدم توثيق عبد الله بن الحسن، لكن جمعا من الأعلام صححوا من تلك الروايات ما نقله صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر، منهم السيد الخوئي قدس سره، لذا وصف هذه الرواية بالصحيحة في مستند العروة مجلد 22 صفحة 186، إلا أن هذا الطريق يمكن الإشكال فيه لأن صاحب الوسائل يرويه كتاب علي بن جعفر بالوجادة، وهو طريق غير موثوق به لدينا على الأقل، سأردنا نعم نقول لدى المحققين حتى لا نبخس حق الآخرين، بس لدينا على الأقل. وقد أورد المجلس قدس سره الكتاب غير المبوب في بحار الأنوار مجلد العاشر من صفحة 249 إلى 291، وفيه عدة موارد تعزز هذا الإشكال. هذا انتهى ملخص التحقيق في هذه. إذن هل هذا المبنى الذي اعتمد عليه سيد الخوئي وغيره من الأعلام بأن الرواية وإن كانت في قرب الإسناد ضعيفة السند لأن عبد الله بن الحسن الذي يروي عنه الحميري لم يوثق، إلا أن الرواية وردت في كتاب مسائل علي بن جعفر، وهذا صاحب الوسائل ينقل من الكتاب مباشرة، فتكون صحيحة بهذا المبنى. الكتاب هاي معلومة أضفنا لكم يا موجودنا، كتاب مسائل علي بن جعفر بالنص ناقل البحار في المجلد العاشر صفحة 249-291، فليريد يجد الكتاب أيضا موجود الكتاب بالنص فيه، هذا غير المبوب، يعني اللي كلها وسألته ما مبوب على أبواب الفقه. عند علي بن جعفر كتاب مسائل أيضا في الفقه مبوب على أبواب الفقه، صلاة واحد صوم واحد، هذه اللي نقل الحميري منها في مسائل وبوبها، بس غير المبوب استشوفوه يعني حتى يفيدكم أيضا. أنا ما كنت أندله بصراحة، يعني ما أدري بالبحار موجود، بس من حققنا بهذا وشي جور شي طبعا، ودخلنا للبحار وشفنا هذا، يذكر أصل الكتاب كله في البحار في هذا الموضع. وستجدون أيضا على أنه في نفس كتاب علي بن جعفر، المشكلة طبعا الرئيسية شنو، أن هذا الكتاب بأي طريق وصل إلى صاحب الوسائل؟ بالوجادة، وجده، زين وجده، تعلمون هذا طريق ضعيف لدى المحققين، لابد في الرواية لكي تكون معتبرة أن تكون متلقات عن مشايخ الرواية يدا بيد. هذا معنى قلنا مرة تعليقا على كتاب المحاسن البرقي، رغم ذاك أوثق وصولا من هذا، لكن مروي المحاسن للبرقي، لكن لأنه لم ينقل، لم يعني يؤخذ شفاها كابرا عن كابر مثل الكتب الأربعة، فلذلك ما يجعله في صف الكتب الأربعة المحاسن البرقي، بس هو مروي. أما أخو كتاب علي بن جعفر ولا حتى مثل المحاسن، وجدوه وجادة، هذا كتاب علي بن جعفر، ونحن عندنا في المخطوطات الآن بالبيت عندنا كم كتاب من هذا، كتاب حريز وغيره عندنا نحن مخطوط، لكن هل يعتبر حجة النقل منا مباشرة؟ هذا يمكن في علم الحديث تعرفون ذلك بالوجادة، هذا طريق غير موثوق به، لا نعلم من الذي نسخه هذا، وهل قرأه على شيخه شيخا بعد شيخ حتى يوثق له ما كتب في هذا الكتاب، كل الكتب والأصول اللي تلقاها الشيخ الطوسي والآخرون الذين نقلوا أصول الأئمة سلام الله عليهم وهذبوها في كتبهم، إنما قرأوا هذه الأصول على مشايخهم، فهذا السند الذي تقرأوه مثل الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد عن ابن قولوي عن 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 حريز، هو شنو هذا؟ قراءة كتاب حريز على هذه المشايخ، كتاب حريز المكتوب المدون يقرأه على شيخه وشيخه على شيخه سابقا، فبهذه الطريقة وصلت الأصول المعتمدة عند الشيخ الطوسي وغيره. كتاب علي بن جعفر لم يتلقى بهذه الطريقة وإنما بالوجادة، فإذا هذا الذي بنى لم يذكر السيد الخوي طبعا مثل هذا المطلب، رجعت إلى ترجمة علي بن جعفر في معجم رجال الحديث لم يذكر شيئا من هذا القبيل حتى مثلا يدافع عن مثل هذا إشكال، ولا حتى في غيره من المصادر أبدا. لكن هذا بعد شيء في شيء واحد أحيانا تتكشف بعض الحقائق، فإذا على الأقل وفق مبانينا نحن هذا الطريق لتصحيح روايات علي بن جعفر في قرب الإسناد هذا الذي بنى عليه سيد الخوئي نحن نتوقف فيه، لأن النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل وصاحب البحار أدرجها بكاملة، وارجعوا أنتوا لهذا الموضوع بالبحار وشوف السند الذي يرويه البحار ما متصل، إنما كتاب وجده. فإذا هذا الذي يسمى صحيحة علي بن جعفر، وهذا المبنى الذي قلنا روايات كثيرة يمكن ستعيدون النظر فيها، هذا تعليق على الرواية 6. الرواية 7 وهو خبر العياش في تفسيره عن أبي بصير قال سألته عن رجل مريض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم، قال يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام، فإن استطاع أن يصوم رمضان الذي استقبل يصوم، وإلا أيضا فليتربص لرمضان ثالث، وهكذا صح بين الرمضانين الثاني والثالث يقضيه ما صح، فإن لم يصح فصار واضح. إذن الآن ملخص، إذن المطلب الأول كأنه أصبح واضح، المطلب الأول وهو أنه من أفطر رمضان أو بعضه لمرض واستمر به المرض إلى رمضان المقبل ليس عليه قضاء، وإنما عليه الفدية فقط. وبهذه الروايات نخرج عن عموم الآية فعدة من أيام أخر، هذا صار واضح المطلب. زين هل يوجد من يقول خلاف ذلك؟ نعم يوجد قولان آخران مقابل هذا القول. القول الأول، وهنا طبعا يوجد تشوش في نسبة الأقوال إلى أصحابها، يعني مثلا هذا القول الأول المخالف للمشهور نسب في عدة مصادر إلى ابن بابويه والد الصدوق، رغم ابن بابويه والد الصدوق يصرح بأنه مع القول المشهور، نصه ربما أيضا موجود هذا في الفقه الرضوي. والد الصدوق قال: وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصومه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان القادم، فعليه أن يصوم هذا الذي دخل عليه الجديد ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام، وليس عليه القضاء إلا أن يكون قد صح فيما بين الرمضانين. فإذا كان كذلك صح بين الرمضانين ولم يصم، فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويصوم الثاني، فإذا صام الثاني قضى الأول بعده، لأن صح بين الرمضانين فاشتغلت ذمته بالقضاء. متين حقيقة ما الفقه الرضوي يعني ملبلب، خنقول ملبلب الأحكام، رغم الرجل من الجيل الأول يعني ما ناضج خنقول النصوص الفقهية بشكل جيد، بس واية متين النص. فالحالات إذن كما ترون ثلاثة: حالة شخص استمر العذر به بين الرمضانين لا قضاء عليه فقط الفدية، شخص صح بين الرمضانين وعزم على القضاء لكنه قال مثل الشهر الجاي بحيث لا يصدق عليه التواني كما في نص بعض الأحاديث، ثم فاجأه المرض واستمر المرض به إلى رمضان المقبل، هذا عليه القضاء فقط دون الفدية، لأنه ما أهمل ما توانى، كان عازم على القضاء لكن بس قال افترض العيد خلي خلاص شوي عندي كم شغلة خلي قضيهن وأصوم، بذل قعدة مثلا بذل حجة مرض استمر لا رمضان المقبل ما قدر يقضي، فهذا مو مهمل، فهذا بس عليه القضاء لأنه صح ولم يقضي. الثالث من هو؟ الذي صح وكان يمكن يقضي لكنه أهمل وتوانى ومرت عليه الأشهر ولم يقضي، هذا عليه القضاء وعليه الفدية. ثلاث حالات هاي اللي جمعها صاحب الفقه الرضوي واللي بها جمع نصوص الروايات. زين، فإذن قلنا نسبة الأقوال إلى أصحابها ليست دقيقة. ابن بابويه ذكر في المصادر أنه ممن يذهب إلى هذا القول المخالف المشهور، وهو أنه من مرض واستمر به المرض إلى رمضان المقبل عليه القضاء دون الفدية، ورغم هذا كلام صريح مع المشهور أنه إذا استمر به المرض عليه الفدية فقط دون القضاء يصرح به، لكن في عدة مصادر وجدت أنه ينسب له هذا القول الأول من القولين المقابل المشهور. يعني قلنا أنه هل يوجد قول مقابل مشهور؟ نعم، قولان: قول بالقضاء دون الفدية وقول بالقضاء والفدية معا، هذا الذي استمر به المرض إلى رمضان المقبل. فإذا الآن نجمع ما سبق من الحديث حتى نبدأ بالحديث الآتي، وهو أن القول المشهور الذي قارب الإجماع أنه من استمر به المرض إلى رمضان المقبل لا قضاء عليه فقط الفدية، وقرأنا الروايات المعتبرة التي وصفت بالمستفيضة، هل يوجد مقابل ذلك من يقول غيره؟ نعم، يوجد قولان آخران: قول بالقضاء دون الفدية عكسه، يقول هذا هم عليه القضاء ولا فدية عليه، والقول الثاني عليه القضاء والفدية معا، فقولان إذن مقابل هذا القول المشهور الذي قارب الإجماع. وانطينا مثال على نسبة الأقوال إلى أصحاب ليست دقيقة، لكن أحيانا نذكر ذلك. يعني هاي نسبة هذا القول القضاء دون الفدية، رغم قلنا خلاف نص في الفقه الرضوي، لكن تجد نسبه في المختلف، العلامة والجواهر والمستمسك ومستند الأروى كلهم نسبوا إلى ابن بابويه هذا القول المخالف للمشهور، وهذا ليس دقيقا. فالآن نحن في القول الأول من القولين المخالفين للمشهور، وهو أن من مرض أفطر لمرض في شهر رمضان واستمر به المرض إلى رمضان المقبل عليه القضاء دون الفدية عكس القول المشهور. هذا نسب أو حكي عن ابن أبي عقيل وابن البراج وابن حمزة وأبي الصلاح، هذا المختلف العلامة تعلمون ينقل مثل هذه الأقوال. وهو ظاهر الشيخ في الخلاف قدس سره، وادعى الإجماع عليه على هذا القول. قال قدس سره في الخلاف: من فاته صوم رمضان لعذر من مرض أو غيره فعليه قضاؤه، فإن أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته، فإن كان تأخيره لعذر من سفر أو مرض استدام به واستمر فلا كفارة عليه. دليلنا إجماع الفرقة، يستدل بالإجماع، وأيضا قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول وهو القضاء، شنو يعني عدة من أيام أخر؟ يقول وهو القضاء. هذا إذن قاله في الخلاف، أنه من أفطر لمرض واستمر به هذا واستدام حسب تعبيره لا فدية عليه، نعم، لكن يقول عليه القضاء، الآية صريحة بذلك: عدة من أيام أخر. ويعني عدة من أيام أخر؟ يقول يعني القضاء. ويقول: ودليلنا إجماع الفرقة. قلنا قضية إجماع الفرقة نحن لا تقلقنا كثيرا، لأن نعرف مبنى الشيخ قدس سره أنه يصف القول بالإجماع حينما يعتقده على أنه قام الدليل المعتبر عليه، مضافا إلى أنه هو نفسه خالف هذا الحكم في النهاية وفي المبسوط، هو قال بقول المشهور، فهو في كتبه الأخرى خالف هذا القول، فكيف يقول أن الإجماع على هذا القول؟ قال في النهاية والمبسوط: إن فات المريض صوم شهر رمضان واستمر به المرض إلى رمضان آخر ولم يصح فيما بينهما صام الحاضر الذي برئ فيه، وتصدق عن الأول عن كل يوم بمدين من طعام، فإن لم يمكنه فبمد منه، فإن لم يتمكن لم يكن عليه شيء وليس عليه القضاء. هذا قول المشهور. فإذن هو في النهاية والمبسوط يوافق المشهور في هذا القول. فإذن دعوى الإجماع ليست تامة من قبل الشيخ في الخلاف، هو نفسه خالفها في النهاية والمبسوط. هذا القول الأول قلنا إذن حكي عن جماعة، ما علينا السؤال حكي عنهم، ينقلوا نسبة الأقوال لأصحابها أحيانا لا تكون دقيقة، لكن بين أيدينا ابن إدريس أحد الذين تبنوا هذا القول، ونقرأ نص في السرائر. قال: فإن فات المريض صوم شهر رمضان واستمر به المرض إلى رمضان آخر ولم يصح فيما بينهما، قال صام الحاضر وقضى الأول. فابن إدريس إذن يلتزم بهذا القول، ويرد على الشيخ الطوسي يقول: وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، لابد في النهاية والمبسوط اللي التزم بها قول المشهور، وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى أنه يتصدق عن الأول عن كل يوم بمدين من طعام إلى آخره وليس عليه قضاء. هذا كلام الشيخ مو في الخلاف، في الخلاف يوافق ابن إدريس، هذا كلامه في النهاية والمبسوط. فإذن ابن إدريس مع قرأنا اسمه ابن أبي عقيل ابن البراج ابن حمزة ابن الصلاح، مجموعة من فقهائنا القدماء بلا أعلام تبنوا هذا القول. لماذا تبنوه وبين أيديهم هذه الروايات التي قرأناها وهي وصفت بالاستفاضة إذا ما بالغنا مثل صاحب الجواهر وقال التواتر؟ لماذا إذن عدلوا عنها؟ يقول: والأول، أي قوله ومختار بن إدريس، وهو أن من استمر به إلى رمضان الآخر عليه القضاء دون الفدية. ما دليله؟ قال: يعضده ظاهر التنزيل، تمسك بإطلاق الآية، وهو قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب على المريض القضاء. بموجب هذه الآية، ما الفرق بين من استمر به رمضان المرض إلى رمضان أو رمضانين أو ثلاثة؟ متى ما يصح ويقدر على الصيام يصوم، الآية مطلقة. من أين قيدتموها أنتم؟ قلتم إذا مرض بين رمضان يسقط عنه، فتمسك بظاهر التنزيل ابن إدريس. قال: والأول، أي مختاره، يعضده ظاهر التنزيل، وهو قوله تعالى: فأوجب على المريض القضاء، فمن أسقطه يحتاج إلى دليل. أنت يا شيخ الطوسي والآخرون وابن بابويه قدموا لنا دليل على سقوط القضاء ولا إجماع. هو لا يمكن أن تدعوا أنه يوجد إجماع على سقوط القضاء بدليل. هاك شوف كم واحد الآن قال بالقضاء من القدماء، ابن أبي عقيل وابن البراج وابن حمزة وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف، هؤلاء كلهم قالوا ببقاء القضاء وسقوط الفدية. فإذا ابن إدريس يقول خو ما تقولون عندنا إجماع، إحنا نخرج به عن عموم هذه الآية. ولا إجماع معنا في المسألة، والقائل بما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر بسقوط القضاء وإعطاء الفدية فقط، قال والقائل بما ذهب إليه شيخنا قليل. نعم ابن بابويه والشيخ في النهاية والمبسوط قليل. فبقي ظاهر التنزيل على إطلاقه وعمومه أنه عدة من أيام أخرى بلا تحديد في هذه السنة وفي غيرها، فلا يجوز العدول عنه بغير دليل. هو السجع هذا من ابن إدريس، والقائل بما ذهب إليه شيخنا قليل، فبقي ظاهر التنزيل فلا يجوز العدول عنه بغير دليل. جيد. وإنما قد ورد به أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا. هذا المبنى الذي يكرره ابن إدريس. نعم نسلم توجد روايات، لكن أخبار آحاد لا يمكن أن نحكمها في كتاب الله تعالى ونجعلها تتصرف في كتاب الله. ثم يذكر أن ابن بابويه ممن ذهب أيضا إلى القول المشهور، يعني قال وذهب ابن بابويه في رسالته إلى أن الرجل إذا مرض وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصومه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان قابل، فعليه أن يصوم الذي دخل، هذا الجديد لأنه برئ من مرضي، ويتصدق عن الأول كل يوم بمدمن طعام، وليس عليه القضاء إلا أن يكون صح فيما بين شهري رمضان. قال أيضا ابن بابويه يرد عليه هذا الكلام، لأنه مثل الشيخ في النهاية والمبسوط قالوا بسقوط القضاء ولا دليل لهم، لا إجماع عندهم. نعم تمسكوا بأخبار آحاد، أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا. هذا إذن دليل ابن إدريس. هل يمكن مناقشته؟ نعم يمكن مناقشته، أولا كبرويا بما ذكرنا قبل قليل من أننا نلتزم في علم الأصول بجواز تخصيص الكتاب بالسنة بخبر واحد المعتبر، لأن هي وظيفة المعصومين، هي هذه هو وظيفة المعصومين، تقييد المطلقات وتبيين المجملات وتخصيص العمومات. فأنت إذا تجرد المعصومين عن هذه الوظيفة هو ماذا بقي لهم من الوظائف؟ فكيف تقول إذن لا يمكن أن نخصص عموم الكتاب بهذه الروايات؟ ما معنى جردت الأئمة عن أهم وظيفة من وظائفهم وهي التبليغ عن الله تعالى هذه الأحكام؟ فإذن كبرويا نناقش ابن إدريس بأننا نلتزم بأن الكتاب يمكن تخصيصه بخبر الآحاد المعتبر، كيف وقد بلغت كما قلنا حد الاستفاضة في المقام. هذا إذن الرد الأول على ابن إدريس، وهو رد كبروي كما نعلم، هو لا يلتزم بذلك، لكننا نلتزم ونقول مو بس نلتزم، لا وظيفة المعصومين هي هذا بيان الكتاب، آية سابقة تنسخ بمثلا حكم جديد أو يقيد فد مطلق أو يخصص عموم، بيان المجملات هذا واضح. زين الرد الثاني أيضا على ابن إدريس، الملاحظة الثانية على قوله والقائل بما ذهب إليه شيخنا قليل، لا مو قليل، القدماء ذهبوا إليه، مشهور القدماء حتى الدعية الإجماع على ذلك. ونستطيع أن نقول أن هذه الشهرة هي تعبدية ممتدة إلى زمان المعصومين عليهم السلام. من نستفيدها من رواية الفضل ابن شاذان أمامكم، شوف الفضل ذكر السؤال وكأنه مسلم عنده، فضل ابن شاذان إن قال فلما إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقوى من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء الأول وسقط القضاء إلى فالفضل المشاذان يرسل السؤال وكأنه مسلم السؤال عن العلة ليش يسقط القضاء. فهل قد الحكم مسلم عند أصحاب الأئمة عليهم السلام بحيث الفضل يسوقه وكأنه شيء مفروغ منه، إنما السؤال ليش يسقط القضاء لماذا؟ فأجى الجواب. فهذا إذن شهرة هذا القول لدى القدماء تعبدية ممتدة إلى زمان أصحاب الأئمة عليهم السلام بحيث الفضل بن شاذان يرسل إرسال المسلمات. فإذن ابن إدريس يجي يقول والقائل به قليل، لا مو قليل، هذا مشهور القدماء الذي أصبح مسلما عندهم حتى عند أصحاب الأئمة سلام الله عليه. إذن هاي الملاحظة الثانية على قول ابن إدريس. الملاحظة الثالثة أيضا قلنا في أن الاستدلال بعموم التنزيل عن أحيان بعض النصوص التي تحتاج إلى تأمل أكثر منكم، وحاول أن أعطيكم نصحة حتى تتأملون معي أكثر. الملاحظة الثالثة على كلام ابن إدريس أن الاستدلال بعموم التنزيل لا يؤدي إلى ما ذهب إليه من القضاء مطلقا، وإنما إلى التفصيل بين من تمكن من القضاء ولو بعد رمضان القابل أو بعده فيجب عليه القضاء، أو لم يتمكن مطلقا فلا يجب لظهور كون الأيام المعدودات مشروطة بالقدرة، ونتيجته التفصيل الآنف، وإلا لزم التهافت مع مختاره في المسألة السابقة. هذا الرد الثالث، أنه لو سلمنا معك يا ابن إدريس، وهي ما حدا مرد بها على ابن إدريس سبحان الله، رغم ابن إدريس صار له 1000 سنة والمفروض أنه نوقش من قبل كل الذين أتوا بعده، سأل مناقش لم يذكرها أحد، أنه لو التزمنا معك يا ابن إدريس على أنه الآية ما مقيدة فقط بما بين الرمضانين، متى ما استطاع أن يقضي يجب عليه القضاء، مش يقول ابن إدريس لأن عدة من أيام أخر مطلقا ما مقيدة إلا بين الرمضانين، حتى تقول هذا استمر به العذر وما قدر سقط عنا وجوب القضاء، خلني جو ياك، بس لازم إذن نتيجة هذا التمسك بإطلاق الآية قول بالتفصيل بأنه من استمر به رمضان إلى طول عمره يسقط عنه القضاء مطلقا، لكن نعم من صح في قابل أيامه بعد رمضان الجاي الوراء بعد 10 سنين، لأن أنت اشترطت في المسألة السابقة وفي كل مسألة التمكن من القضاء. فهذا لو اجينا معك يا ابن إدريس وقلنا أن الآية مطلقة ما مقيدة بالتمكن فقط بين الرمضانين، جيد، بس هاي تنشأ نتيجتها شنو؟ قول آخر بالتفصيل بأنه هذا لازم نشترط لوجوب القضاء أن يصح في يوم ما بالمستقبل، لأنه التمكن من القضاء شرط للقضاء، وهذا أنت ممن قلت به في المسألة السابقة الأولى اللي انتهينا منها. فإذا هذا هم ينتج قولك بوجوب القضاء مطلقا، وإنما ينتج بوجوب القضاء على من تمكن في يوم ما، مو إلا بين الرمضانين لأن أنت خالفتهم، بس رمضان بعد سنة بعد سنتين بعد 10، لكن كون يكون هذا التفصيل في المسألة. فإذا حتى لو التزمنا مع ابن إدريس بإطلاق الآية وعمومها فلا بد أن تقول بالتفصيل أنه نعم هذا مطلوب عدة من أيام أخر إذا تمكن في يوم ما من القضاء، وإذا لم يتمكن سقط عنه القضاء. إذن هذه 3 مناقشات مع ابن إدريس. السيد صاحب الرياض قدس سره ناقش ابن إدريس بمناقشة نذكرها، وهي قوله، وهذا في المجلد 5 صفحة 434 من الرياض، ناقش في ماذا؟ في أصل شمول هذا الإطلاق لزمان مؤخر عن السنة لكونها المتبادر منه خاصة. ابن صاحب الرياض اتجه غير اتجاه المشهور، المشهور ماذا؟ سلم خلينا نقول بإطلاق الآية، لكن قال قيدتها الروايات المستفيضة اللي ذكرناها. لاحظوا الفرق في المناقشة. صاحب الرياض يقول أصلا الآية ما لها إطلاق لما وراء السنة، عدة من أيام أخر في خصوص تلك السنة التي فاتته، فإذا استمر به العذر إلى رمضان الجاي فالمفروض الخطاب سقط، لأن خطاب موقت بهذه السنة، إطلاق الآية ما مشمول لباب بعد من السنوات. هذا تجدون في الرياض، وبعضه موجود في هامش الرياض ومؤشر عليه المحقق أنه منه قدس سره، يعني هذا الهامش من الماتن من صاحب الرياض مو من المحقق، فترجعون اللي عند الرياض يشوفها، فهذا منه قدس الله نفسه. فصاحب الرياض إذن عرفنا الآن مناقشته ليست كمناقشة المشهور، المشهور كأنه يستبطن الموافقة على إطلاق الآية وأنها ممتدة في السنين، لكن جاءت هذه الروايات قيدتها بالسنة. صاحب الرياض يقول لا، أصل الآية ما بيها إطلاق. شوف نص كلمته، يقول في أصل مناقشته، في أصل شمول هذا الإطلاق، إطلاق الآية، لزمان مؤخر عن السنة. ليش؟ قال لكونها هاي السنة كتوقيت المتبادر منه خاصة. دليلنا التبادر، المتبادر لما الآية الشريفة تقول فعدة من أيام أخر، إيش تفتهم منها وإيش ينصرف ذهنك؟ يعني خلال هذه السنة عدة من أيام أخر، ما يتبادر لا ذهنك مفتوح الوجوب القضاء طول العمر. فيقول هذه الآية لا إطلاق لها، لأن المتبادر منها خصوص هذه السنة. فابن إدريس بعد كلامه سالم بن كفى الموضوع، ما نحتاج حتى أن نقيد الإطلاق بهذه الرواية. ورد طبعا أكيد واضح منكم جميعا بأنه إما أن تنكر أصلا هذا التبادر والانصراف وتقول نحن كعرفيين لا نرى في أذهاننا شيئا من هذا القبيل، عدة من أيام أخرى يعني شو وقت ما جاء السنة بعدها بعدها ما عدنا هيك تبادر. فإما أن ننكر هذا التبادر أصلا الذي قاله صاحب الرياض، أو لو سلمناه فإنه لا يقيد الإطلاق، كما نعلم هذا التبادر والانصراف لا يقيد الإطلاق، الآية مطلقة. لو سلمنا التبادر تنزلا فإنه لا يصلح لتقييد هذا الإطلاق. فإذن هذه المناقشة لصاحب الرياض مع ابن إدريس ليست تامة، نقلناها مع المناقشات الأخرى. هل توجد أدلة لهذا القول غير ما قاله ابن إدريس؟ توجد، نعم، كلمات للعلامة في المختلف ننقلها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.